أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اتضح في البحث السابق بأن إشكال المحقق الأصفهاني على صاحب الكفاية غير وارد، وذلك أن صاحب الكفاية لا يقول أن المعنى الحرفي بما هو معنى حرفي باللحاظ ينقلب إلى معنى اسمي، والعكس كذلك، لا يقول أن المعنى الاسمي بما هو معنى اسمي باللحاظ ينقلب إلى معنى حرفي. نعم، لو كان يقول هذا الكلام لورد عليه أنه لا يمكن أن الحقائق تتبدل من خلال ماذا؟ من خلال اللحاظ، لأن المعنى الحرفي حقيقته أنه في غيره، فكيف باللحاظ يكون ماذا؟ في نفسه. والمعنى الاسمي حقيقته أنه في نفسه، فكيف يكون باللحاظ ماذا؟ في غيره. حقيقته هذه. وعبارة الأصفهاني المحقق الكمباني تبين هذه، يعني دا يشكل كيف يعقل أن يكون المعنى الحرفي الذي ليس له إلا حالة واحدة أن يتبدل في الذهن يكون له ماذا؟ حالتان. قرأت العبارة للأعزة فيما سبق، فقط أذكرهم في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 51، قال: مع أن المعنى الحرفي لا يوجد في الخارج إلا على نحو واحد. شيخنا، وفي الذهن أيضا لا يوجد إلا على ماذا؟ إلا على نحو واحد. المعنى الحرفي في الذهن لا يتحول المعنى الحرفي باللحاظ إلى معنى ماذا؟ اسمي، وبالعكس. ولذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه في الكفاية في صفحة 12 كاملا ملتفت إلى هذه النكتة في عبارته، يقول التفتوا، هذه عبارته، يقول: وبالجملة ليس المعنى في كلمة من، اللي هو الحرفي، ولفظ الابتداء الذي هو الاسم، إلا الابتداء معنى واحد، فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلا، كذلك لا يعتبر في معناه لحاظه في غيرها وآلة. يعني في المعنى لا الآلية موجودة ولا ماذا؟ ولا الاستقلالية. فعندما يأتي الاستعمال يجعله ماذا؟ آليا أو استقلاليا. والشاهد، لو فرضنا أنه لا يوجد عندك استعمال، عندك هذا المعنى في الذهن الابتداء أو لا يوجد؟ نعم يوجد، ولا يوجد لا استعمال ابتداء، لفظ الابتداء، ولا استعمال ماذا؟ من. يعني لا آلية ولا استقلالية، ما المحذور في ذلك؟ إذن أعزائي، إشكال المحقق الأصفهاني غير وارد على صاحب الكفاية. إشكال آخر، وهو الإشكال الذي أطال فيه الكلام، وهو المحقق النائيني قدس الله نفسه في أجود التقريرات. في أجود التقريرات أعزائي، الجزء الأول صفحة 22، هذه عبارته، يقول: فاعلم أن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول أنه لا فرق بين المفهوم الحرفي والمفهوم الاسمي في عالم المفهومية. هذا بيان غير دقيق لكلام من؟ لكلام صاحب الكفاية. هو ويفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي في عالم المفهومية. يقول ولكنهما هذا التغير متأخر رتبة عن أصل ماذا؟ عن أصل المعنى، ولا فرق بينهم، المعنى حقيقة واحد، ولكن إذا لوحظ المعنى الواحد بهذا اللحاظ يكون حرفي، وإذا لوحظ بذاك يكون اسم. وأن الاستقلالية وعدمها خارجتان عن حريم المعنى، وهو الدقيق يصرح به. فالمعنى في حد ذاته لا يتصف بالاستقلال ولا بعدم الاستقلال، لا استقلالي ولا آلي، وإنما الآلية والاستقلالية متأخرة رتبة عن ماذا؟ عن لحاظ ذلك المعنى. وإنما، ومن أين نشأ الآلية والاستقلالية؟ يعبر في التعبير، هذا التعبير غير موجود في كلمات صاحب الكفاية، ولكن هو يستفيده من أبينه. يقول وإنما نشأ من اشتراط الواضع. طبعا في كلمات صاحب الكفاية ما يقول أنا اشترطت هذا، ولكن هو باعتبار أن صاحب الكفاية قال أن الآلية والاستقلالية قيدان في الوضع لا قيدان في المعنى الموضوع، والوضع عملية يقوم بها ماذا؟ الواضع، فاستفاد منها أنه شرط ماذا؟ شرط الواضع. وهذا القول الذي هو في حد الإفراط منسوب إلى المحقق الرضي، واختاره المحقق صاحب الكفاية. هذا كلام من؟ هذا القول الأول. أما الإشكالات، يشكل على هذا على هذا الكلام بعدة إشكالات. الإشكال الأول، يقول سلمنا أن الواضع اشترط شرطا، مخالفة الشرط يؤدي إلى أن يكون الاستعمال خطأ أو مخالفة لشرط اشترطه وارتكاب إثم مثلا، أي منهم؟ لو فرضنا أن الشارع اشترط شرطا في عمله وأنت خالفت ذلك الشرط، العمل لا يقع أو ارتكبت خلافا أنت؟ العمل يقع ولكن أنت ماذا؟ اختلفت، خالفت الشرط. إشكال النائين، خلوا ذهنكم، يقول بناء على أنهما يعني المعنى واحد لابد أن يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر، والتالي باطل جزما، لأنه من الأغلاط الفاحشة. الآن يقول وأما حديث الاشتراط من الواضع فمما لا محصل له، إلى أن يقول ثم أولا ما الدليل على أنه يجب الالتزام بما اشترطه الواضع؟ وثاني، لو تم الدليل على وجوب الالتزام، ما الدليل على أنه لو خالفنا الشرط يلزم الغلط؟ أنت حتى في الشروط الشرعية لا يلزم الغلط، وإنما تلزم المخالفة الشرعية. يقول ثم على تقدير لزوم الاتباع فليكن كأحد الأحكام الشرعية التي توجب مخالفتها استحقاق العقاب، فلما لا يصح الاستعمال بحيث يعد من الأغلاط؟ إذن الإشكال الأول، سلمنا أنه شرط الواضع، وسلمنا أنه يجب الالتزام بشرط ماذا؟ الواضع. مخالفة الشرط يؤدي إلى الغلط، لو يؤدي إلى المخالفة الشرعية، للمخالفة الشرعية، ولكن يبقى الكلام ماذا؟ صحيحا، والتالي باطل، لأنه نجد أنه يكون ماذا؟ غلطا. إذن هذا الشرط ليس من تلك الشروط. هذا الإشكال الأول. إذن أعزائي، الإشكال الأول أن هذا الشرط حتى لو سلمنا بوجوب اتباعه لا يستلزم أنه إذا استعملنا أحدهما موضع الآخر أن يكون غلطا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وهو أن المعنى يستحيل أن يكون في حد ذاته لا مستقلا ولا غير مستقل ولا آلي. لماذا؟ يقول لأنه من ارتفاع النقيضين، لأن المعنى إما مستقل أو لا. أما المعنى، لأنه إذا تذكرون صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال الاستقلالية وعدم الاستقلالية خارجان أو خارجتان عن حريم المعنى. يقول هذا محال، أن المعنى يستحيل أن يكون في حد ذاته لا مستقلا ولا غير مستقل، وليس هذا إلا ارتفاع النقيضين. إذا قلنا لا مستقل يعني الإهمال، يلزم منه ماذا؟ ارتفاع النقيضين. أنا ما أريد أعلق عند كما قلت في أبحاث سابقة أعزائي، ولا أريد وحدة وحدة نوقف، فذني كل وحدة يريد لها درس. مولانا الأمور الاعتبارية وبحث الوضع وإجاب بحث شنو؟ ها؟ ارتفاع النقيضين. ارتفاع النقيضين مرتبط بالأمور الوجودية التكوينية، ولا أنت اعتبر الشيء ونقيضه ما المحذور، اعتبر الشيء وضده ما المحذور. نعم قد يلزم اللغوية، واللغوية شيء، والاستحالة اللي مرتفع في ارتفاع النقيضين ماذا؟ شيء. على أي لحظة هذا ما نريد ألا ندخل فيها. هذا من الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، ماذا قال صاحب الكفاية؟ خلوا ذهنكم يمي، ماذا قال صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية قال أن الآلية والاستقلالية ليسا قيدين في المعنى، بل قيدان أين؟ ها؟ في الوضع. يقول حتى لو كان قيدين في المعنى الموضوع له اللفظ، إذا استعمل أحدهما مكان الآخر يلزم أن يكون استعمالا مجازيا، لا أن يكون استعمالا ماذا؟ غلطا، والتالي باطل، نجده أنه ماذا؟ استعمال غلط. إذن ليس معناهما واذا واحد، ولو كان معناهما واحد واستعمال أحد وموضع الآخر، استعمل الشيء في غير ما وضع له فيكون استعمالا مجازيا. يعني إذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة، هذا استعمال حقيقي. أما إذا قلت سرت ابتداء بصرة انتهاء كوفة، إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يكون استعمالا صحيحا، لكن استعمال ماذا؟ استعمال، والتالي باطل لأنه نجده استعمال غلط. إذن لو كان قيدين في المعنى لما لزم الغلط، فما بالكما وهو قيدان ماذا؟ في الواضع لا في المعنى. هذا من الإشكال الثالث. الإشكال الرابع أعزائي، طبعا خلنا نقرأ حتى الأعزائي اللي ما عندهم، مضافة إلى أن تقييد الاستعمال في مقام الوضع لا يزيد، فكما أنه يصح الاستعمال في غير الموضوع له مجازا، فليكن استعمال الاسم في موضع استعمال الحرف وبالعكس كذلك استعمالا مجازيا. الإشكال الرابع وهو أنه هذا اللحاظ الذي يقول ينوع المعنى، يعني المعنى واحد ولكن باللحاظ يكون آلي أو استقلالي، ما هي نسبة هذا المنوع إلى أصل المعنى؟ يقول إما نسبة الفصل إلى الجنس، وإما نسبة العرض إلى ماذا؟ إلى النوع. هل هما من الفصول المنوعة أو من قبيل الأعراض؟ فإذا كان الأول يرد عليه كذا، وإذا كان الثاني يرد عليه كذا، والحاصل وعلى كل تقدير فلا معنى لاشتراط الواضع ما لم يكن سنخ المعنى مختلفا كما سنبين. إذن فتلخص أعزائي الإشكالات أربعة، ألخص لكم إياها إجمالا. الإشكال الأول أن مخالفة الشرط الواضع لا يؤدي إلى الغلط، ونحن نجد أنه استعمال أحدهما موضع الآخر يؤدي إلى الغلط. الثاني يستحيل أن يكون المعنى مهملا لا مستقل ولا غير مستقل، لأنه يلزم ارتفاع نقيضين. الثالث أنه لو استعمل أحدهما موضع الآخر تلزم المجازية على ما يقوله صاحب الكفاية، لا يلزم الغلط، والتالي باطل لأننا نجد يلزم الغلط. إذن المعنى ليس واحد. الرابع أن اللحاظ الآلي والاستقلالي هل هما من الفصول المنوعة أو هو ماذا؟ أو من الأعراض، وكلاهما يرد عليه إشكال، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. هذا كلام المحقق النائيني إشكالا على صاحب الكفاية. هذا الكلام أعزائي تام، هذا الإشكال أو الإشكالات اللي ما صار إشكال واحد، صارت إشكالات متعددة، ترد على صاحب الكفاية أو لا ترد؟ الجواب كما يلي، خلوا ذهنكم يمي. أما الجواب عن الإشكال الأول، ماذا كان الإشكال الأول؟ قال بأنه مخالفة الشرط ماذا؟ لا تؤدي إلى كون الاستعمال غلط، وإنما يؤدي إلى عقوبة يستحقها من خالف الشرط. أعزائي، الشروط على نحوين: شرط بمخالفته يلزم انتفاء المحمول، وشرط يلزم من مخالفته ماذا؟ انتفاء الموضوع. يعني ماذا؟ يعني الشارع اشترط عليك العربية في العقد مثلا، أنت بإمكانك أن تجري العقد ولكن بغير العربية، هذه سالبة بانتفاء المحمول، لأن العقد جرى ولكن الشارع يقول أنا لا أعتبره عقد، ولكن عقد موجود. الآن أنت لو تذهب إلى مجتمعات أخرى بلغة عرب بغير اللغة العربية يعقدون، اسألهم عرفا عقدتم؟ يقولون نعم عقدنا. إذن العقد تحقق، ولكن الشارع يقول ماذا؟ ليس معتبر عندي. فهذا سالب بانتفاء المحمول وسالب بانتفاء الموضوع. لا، المحمول، لأن العقد يتحقق خارجه. أنت لم تقول أصلا أنه إذا عقدت على امرأة باللغة الفارسية، عرفت شلون، أو باللغة الهندية، تقول عقدت عليها. نعم، الشارع يقول هذا العقد ماذا؟ غير معتبر. ولا تقول عقدت عليها. ولم يثبت أن الألفاظ موضوعة للصحيح فقط كما يقال في محلي. على أي الأحوال، هذا النحو الأول. النحو الثاني، أعزائي، أن الشرط إذا لم يتحقق الموضوع ماذا؟ لم يتحقق. يعني سالب بانتفاء الموضوع. كيف؟ هذا أكسجين، هذا هيدروجين، لكي يكون ماء ايش يحتاج؟ ها، شرط امتزاج. فإذا لم يمتزج تحقق ماء وأنا أعتبره لا ماء، أو لم يتحقق ماء، أي منهما؟ هذا الشرط مع انتفائه ينتفي ماذا؟ ها؟ سالب بانتفاء الموضوع. إذا اتضح ذلك نسأل صاحب الكفاية، نقول له مولانا أنت الذي قلت بأنه هذا الشرط الواضع، هذا من قبيل الأول ومن قبيل الثاني؟ صاحب المحقق النائين يتصور أنه من قبيل الأول، سالب بانتفاء، ولهذا قال بأنه يصح الاستعمال ولكنه ارتكب مخالفة ويستحق عقوبة، مع أن صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول لا يوجد وضع إذا ماذا؟ إذا لم يوجد هذا اللحاظ. يعني أن من تفيد هذا المعنى بها اللحاظ، فإذا لم يكن هذا اللحاظ فمن تفيد أو لا تفيد؟ لا تفيد، فهي سالبة بانتفاء الموضوع، ومن هنا يحصل الغلط لأنه لا يوجد وضع هناك. ما أدري واضح الجواب عن المحقق النائيني؟ إذن المحقق النائيني من أين أنا أستفيد هذا المعنى أن المحقق النائيني جعله من السالبة بانتفاء المحمول؟ لأن المثال اللي ضربت ماذا قال؟ ها؟ العبارة ما هي؟ قال ثم على تقدير لزوم الاتباع فليكن كأحد الأحكام الشرعية. وأنتم تعلمون أن الشروط في العام الأغلب في الأحكام الشرعية سالبة بانتفاء، إذا انتفت بانتفاء المحمول لا بانتفاء الموضوع، مع أنه صاحب الكفاية ده يقول ماذا؟ يقول أن الواضع بهذا اللحاظ وضع، أما بغير هذا اللحاظ وضع أو لم يضع. فإذا لم يتحقق الوضع بعد الاستعمال يكون صحيحا وعقوبة، الاستعمال يكون غلطا. ها؟ أساسا هو قال هذا باللحاظ الآلي، وذاك ماذا؟ باللحاظ. فإذا لم تستعمله في محله مهمل أحسنتم جزاك الله، فيكون غلطا، لو تستحق عقوبة يكون غلطا. إذن الإشكال الأول فيه خلط بين انتفاء الشرط بلحاظ المحمول أو انتفاء الشرط بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الموضوع. وأما الجواب عن الإشكال الثاني قوله، طبعا خلي ذهنكم يمي، خلي أجاوب الإشكال الثالثا بعد حتى لا يصير. وبهذا يتضح أنه إذا استعمل أحدهما في موضع الآخر يكون استعمالا مجازيا أو يكون استعمالا غلطا. ها؟ لماذا؟ لأنه في الاستعمال المجازي وضع اللفظ لمعنى ولكن استعملته في غير ما وضع له، وفي اللحاظ الآلي والاستقلال إذا لم تستعمله وضع أو لم يوضع أصلا، لم يوضع لمعنى حتى يكون الاستعمال مجازيا. يعني بعبارة أخرى ثبت العرش ثم انقش، قل أن هذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى، فإذا استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا. أنا أقول إذا استعملت من في الاستقلالية أصلا يوجد وضع أو لا يوجد وضع، بعد لا معنى لأن يكون حقيقي أو يكون مجازي. وبهذا اتضح الجواب عن الإشكال الثالث. أما الإشكال الثاني وهو أنه إذا المعنى لم يكن لا مستقل ولا لا مستقل يلزم ارتفاع النقيضين. مولانا الماهيات من حيث هي هي لا موجودة ولا، هذا مو ارتفاع النقيضين؟ وإن كان في محله قالوا بأن هذا مو من ارتفاع النقيضين، بحث آخر، ولكنه أريد أقول أن المعنى من حيث هو هو لا محذور فيه أن يكون ماذا؟ لا استلا بشرط مولانا من الاستقلالية وعدم الاستقلال. أنت هناك ملتزم، مع أنه الإنسان ماهية الإنسان من حيث هي هي موجودة، من حيث هي هي مستقلة، قولوا معي لا، من حيث هي هي غير مستقلة، لا، لا الاستقلال ولا عدم الاستقلال، هذا يلزم ارتفاع النقيضين؟ ها؟ بمجرد أنه ما مأخوذ في ماهية الشيء النقيضان، يعني يلزم ارتفاع النقيضين، وإلا يلزمك أن تلتزم أن كل ماهية عندما تذكر لا بد أن تؤخذ في ماهيتها إما وجود وإما شنو، وإلا عدم، وإلا يلزم شنو، ارتفاع النقيضين. يعني عندما أسألك ما هو الإنسان، شو تعرف الإنسان؟ لا بد تقول إما حيوان ناطق موجود، وإما حيوان ناطق شنو؟ شنو؟ معدوم. أما إذا لم تأخذ لا الوجود ولا العدم يلزم شنو؟ ها؟ هذا بعد أفضل من الاستقلال وعدم الاستقلال. المحقق صاحب الكفاية قدس الله نفسه يريد أن يقول هذا المعنى في نفسه لو سألت عن وجوده وعدم وجوده لا الوجود مأخوذ ولا ماذا؟ ولا العدم. لا الاستقلال مأخوذ ولا ماذا؟ ولا عدم الاستقلال. ولكن هذا لا ينافي عند الاستعمال إما مستقل وإما ماذا؟ كما أنه لا ينافي الإنسان عند الوجود بحسب الحمل الشائع إما موجود وإما ماذا؟ وإما معدوم. هسه الإنسان عندما يدقق في البحث الفلسفي يبتلي شو؟ هذا مو كلامي، هذا كلام محقق كبير مثل من؟ مثل النائيني. مباشرة يتصور هذا من ارتفاع شنو؟ من ارتفاع النقيض. مع أنه صاحب الكفاية قدس الله نفسه ما يريد يقول بأنه بحسب الاستعمال لا مستقلة ولا لا مستقلة. لو تسأله يقول قطعا بحسب الاستعمال، إما مستقلة وإما ماذا؟ غير مستقلة. لكن هو ده يتكلم فيما قبل الاستعمال. التفت إلى عبارته رحمة الله تعالى عليه، التفت إلى عبارته في الكفاية، هذه عبارة يقول: وقد عرفت أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته. نحو إرادة المعنى مداخل ماذا؟ في أصل المعنى. أصل المعنى شيء لا بشرط، أما نحو إرادة المعنى إما مستقل وإما غير مستقل. إذن ارتفاع النقيضين إنما يمتنع في نحو الاستعمال لا في أصل ماذا؟ في أصل المعنى. الإشكال الرابع أعزائي الذي ذكر في المقام، كفانا مؤونة الجواب عنه تلميذه سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه في أجود التقريرات. أقرأ عبارة النائين مولانا وعبارة السيد الخوئي بعد حتى لا نطيل، أعزائي راجعون. يقول: ثم إن الاستقلال وعدمه هل هما من الفصول المنوعة؟ يعني نسبتها نسبة الفصل إلى الجنس باعتبار أن واحدة من آثار وواحدة من وظائف الفصل هي ماذا؟ أنها تنوع الجنس. من الفصول المنوعة أو من قبيل الأعراض العارضة على النوع. وعلى الأول، إذا قلنا أنه نسبتها نسبة الناطق إلى الحيوان، على الأول يلزم أن يكون المعنى مركب من جنس ومن فصل، والتالي باطل لأن المعاني بسيطة، إذن هذا باطل. بس شوفوا الأبحاث الفلسفية وين جاي. أنا ما أدري هاي البساطة التي موجودة في المعاني هذه يا نوع من أنواع البساطة، هل هو بسيط بالمعنى الأول بالمعنى الثاني؟ لأنه للبسيط سبعة معاني أعزائي، كما أن للتركيب سبعة ماذا؟ سبعة اصطلاحات. وقد بينا تجردها وبساطتها، مع أنه لا معنى لأخذ الجنس في مقام الوضع والفصل في مقام الاستعمال. يقول لا معنى أنه الجنس يكون في المعنى والفصل يكون وين؟ في الاستعمال. شلون يصير هذا؟ وعلى الثاني، فما السبب في وجود هذا العرض؟ والجواب في جملة واحدة أعزائي: نسبة اللحاظ إلى المعنى لا نسبة الفاصل ولا نسبة ماذا؟ ولا نسبة العقل. هذيك لها أحكام وهذيك في الأمور التكوينية، شنو علاقتها بالأمور الاعتبارية؟ ولذا على الحق والإنصاف السيد الخوي سيدنا الأستاذ هنا في جملة واحدة يقول: فالمعنى إذا كان المراد من الاستقلال، في صفحة 24 من أجود التقريرات الجزء الأول، إذا كان المراد من الاستقلال وعدمه هو الاستقلال في اللحاظ قبال اللحاظ الآلي كما هو محل الكلام، فالمعنى قبل تعلق اللحاظ به لا يتصف بالاستقلال ولا بعدمه، وليس هو من ارتفاع النقيضين في شيء كما بينا، كما أن الاستقلال وعدمه على ذلك ليس من الفصول المنوعة ولا من أعراض المعنى حتى يرد عليهما في المتن. لماذا؟ لأن مو هاي النسبة. إذن ما هي النسبة؟ مولانا معنى من المعاني أنت في حالة الاستعمال إما تستعمله هذا الاستعمال أو تستعمله ماذا؟ ذاك الاستعمال. واللحاظ لا نسبة
الماهية الذاتية ولا نسبة العرض ماذا في باب الكلية، بل هما. إذن ما هما؟ يصير آلي واستقلالي. يقول بل هما من كيفيات اللحاظ اللاحق على المعنى المتأخر عنه، كما قال نحو إرادة المعنى في مقام الاستعمال، فلا يرد عليه إلا ما أورد عليه أولا من أن لازم وحدة المعاني الإسمية والحرفية ذاتا صحة استعمال الاسم في موضع الحرف، وبالعكس مع أنه من أفحش الأغلاط. هذا كلام سيد الخوئي، بيانه يأتي وجوابه يأتي، والحمد لله رب العالمين.